بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول أحد أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وهو اسم العزيز. وهذه الآيات المباركات التي هي أيضا بمثابة ذكر من الأذكار المستحبة كما أشارت إليها عدد من الروايات، تعبر عن أن الله سبحانه وتعالى هو رب العزة، وهذا أحد تعبيرات القرآن الكريم عن هذه الحقيقة. في بعض الآيات القرآن الكريم يقول: إن الله عزيز حكيم، كما في آية السارق والسارقة، وفي بعضها يقول: إنه هو العزيز الحميد، وفي آخر هو العزيز الحكيم. وإجمالا عبر القرآن الكريم عن هذه الصفة بنفس اللفظ في 92 موضعا من القرآن الكريم كصفة من الصفات واسم من الأسماء، وعبر عنها أيضا بتعبيرات أخرى مثل العزة: فلله العزة جميعا، أو فإن العزة لله جميعا، فيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وفي سورة الحجرات: ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا أيضا تعبير بنحو آخر عن هذه الحقيقة، بل أكثر من هذا، وجدنا أن عدو البشر وعدو الله يعترف لله عز وجل بالعزة ويقسم بها، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس لم ينكر هذه الصفة الإلهية يعرف نفسه غير عزيز، ويعرف أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الذي هو رب العزة، بل يقسم بها، قال فبعزتك، يعني بحق عزتك التي هي ثابتة له لأغوينهم أجمعين. فهذا المعنى إذن متكرر في القرآن الكريم، بل أيضا هو في النصوص الدينية من الأدعية والأحاديث ما لا يحصى كثرة. فنحن نقرأ في دعاء كميل: فبعزتك يا سيدي وإلهي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، إلى آخر الدعاء. في حدود الآية المباركة أو الآيات المباركات التي تلوناها، وهي كما قلنا أيضا من الأذكار المستحبة، ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان رسول الله إذا انتهى من صلاته قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الرواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كما روي أنه قال: من أراد أن يكال له بالمكيال الأوفى فليقل إذا قام من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واصطلح على هذا المعنى في كلمات علماء الأخلاق، بل في كلمات الفقهاء، أن كفارة المجلس عندما تقوم من أن تقرأ هذه الآيات المباركات. يعني ربما الإنسان في مجلسه يشط به القول يمينا وشمالا ويخلط أو يغلط، فهذا الذكر، هذه الآيات المباركات بذكر الله عز وجل وفيها من المعاني ما سنبينه إجمالا، كأنما ذكر هذه الأشياء يكفر ما كان قد سبق منه من الخلط والغلط والخبط. لا ريب أننا ينبغي أن نستثني ما كان في المجلس من حق الناس، يعني لا واحد يجي يقول الحمد لله ما دام هالشكل عجل خلينا نحش اللي نبغاه ونتكلم على فلان وناكل لحم لين نشبع من هؤلاء الناس، ثم كلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وتغسلها وتكفرها. لا، ليس الأمر هكذا، لأن حقوق الناس لها مسار آخر. هذا فيما يرتبط بحقوق الله عز وجل مما يخل به الإنسان من المجلس من كلام أو إشارة، كأن هذا يتجاوز عنه. وأما ما يرتبط بحق الناس فلها مسار آخر، هو مسار الاعتذار أو الاستحلال أو غير ذلك من الأمور. وإلا لا يمكن لمثل هذا الذكر ولا لغيره أن يمحو عن الإنسان حق الناس. لاحظ أن الآيات المباركات التي اشتملت على صفة العزة وبعدها على التسليم على الأنبياء فيها من المعاني ما يؤهلها لأن تكون ذكرا للناس وتذكيرا. أول شيء سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ذكرنا أن لله عز وجل صفات جلالية وهي تلك التي تنزهه عن النقص والعجز والعيب والجهل وعن كل ما يليق بجلاله وربوبيته. والقرآن الكريم تحدث في هذا كثيرا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما كان ربك نسيا، وما مسنا من لغوب، وما كنا لاعبين، إلى غير ذلك مما فيه تنزيه الله عز وجل. وقلنا حينها أن كل تلك الصفات يمكن اختصارها في ذكر واحد يشتمل على التسبيح. أنت تقول في الصلاة سبحان ربي الأعلى وبحمده. هاي لما تقول سبحان يعني أنا أنفي عن الله عز وجل كل صفة غير لائقة به. سبحان ربي العظيم أيضا كذلك، سبحانك اللهم وبحمدك كذلك، سبحان الله كذلك، سبحان ربك أيضا تقوم بنفس الدور. وخصوصا في تلك الصفات التي يطلقها بعض البشر على الله عز وجل، فقد يطلقون عليه أنه اصطفى البنات على البنين، تعالى الله عن ذلك جل وتقدس، تنزه الله عن أن يتخذ البنات أو الشريكة أو الصاحبة أو أي واحد من خلقه لا شريك له ولا نظير ولا عديل ولا مثيل ولا صاحب ولا صاحبة. كل هذا مما هي من أوصاف البشر التي أطلقوها عليه هي منفية عن الله سبحانه وتعالى. لا تروح بعيد، لا، بعض الفئات الإسلامية تلتزم ببعض الأفكار اللي هي أيضا ينبغي أن يقال فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فإذا شخص قال كما يذهب إليه بعض فرق المسلمين أن الله في السماء وأنه جالس على عرشه وأن العرش لا يكاد يحمله إلا بصعوبة، ولذلك فإن العرش الذي هو على هيئة الكرسي يئط أطيط الرحل، يعني شلون يطلع صوت. هذا كذلك عرش الله في زعمهم نظرا لحمله الله، نعوذ بالله، جل الله وعلا وعز وتقدس، نظرا لذلك فإنه يخرج صوتا على أثر جلوس الله عليه. هذا المعنى اللي يشير إلى خلافه سيد البلغاء وإمام الموحدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، عندما يقول من قال فيما فقد ضمن، ومن قال علام فقد أخلى منه. يعني إذا واحد قال إنه في السماء معنى ذلك أن هذا الإنسان، هذا الله الذي هو في السماء، السماء أكبر منه، لأنه لا بد أن يكون المكان أكبر من المكين. أنت جالس في هذه الحسينية لا يمكن أن تجلس فيها إلا أن تكون هذه الحسينية أكبر منك. أي شيء ضمن شيئا آخر لا بد أن يكون الشيء الضامن
والمحتوي أكبر من المضمون ومن المحتوى. لذلك يقول الإمام عليه السلام: من قال فيما، يعني الله في وين، فقد ضمنه، يعني جعله ضمن شيء، فإذا صار ضمن شيء ذلك الشيء صار أكبر منه. هم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله لما سأل امرأة جارية ليختبرها أين الله، فأشارت إلى السماء، فحكم عليها النبي بأنها عاقلة، ما دام تدري الله في السماء يعني عاقلة، وهذا معناها أن الله في السماء. لو صدقت هذه الرواية فلها أكثر من توجيه وتأويل، وما جاء في القرآن الكريم واحد من توجيهاتها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا أنه في السماء، هو في السماء إله وكذلك هو في الأرض إله. إذا تقول هذا في فلان مكان، أنت إذا ضمنت خليت محتوى. ومن قال علام فقد أخلى منه، إذا قال واحد أن الله على العرش على الكرسي فقد أخلى منه بقية الأماكن دون العرش ودون الكرسي، وهذا لا يمكن. إذا واحد يلتفت إلى هذه المقالة من أحد من المسلمين لازم يقول له: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. شوف كيف يتكلم إمام الموحدين علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في قضية التوحيد وفي صفات الله عز وجل. فإذا هاي الفقرة هي تنزيه لله، تسبيح لله، إبعاد كل ما يلزم منه النقص والعجز عن الله عز وجل. باختصار لا تفوت في مواضيع سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الثاني، المبدأ الثاني، وسلام على المرسلين، واللي هي هذه الجملة أيضا تستبطن معنى حكمة الله ولطف الله وعدم العبثية في خلق الكون، أن الله عز وجل خلق هذا الكون ولم يتركه عبثا، وإنما أرسل إليه رسلا مبشرين ومنذرين، وهؤلاء مع اختلاف فتراتهم إلا أننا نعتقد أنهم من قبل الله عز وجل، ونعترف بهم جميعا ونؤمن بهم جميعا، خلافا لبقية الأديان التي لا يؤمن بعض أتباعها بنبوة نبينا محمد. اليهود بعضهم لا يؤمنون بالنبي، والمسيحيون كذلك، بل بعضهم لا يؤمن بنبوة أنبياء بعض. فنحن كفئة من المسلمين نؤمن بالأنبياء والمرسلين جميعا، ولا نفرق بين أحد من رسله في هذه الجهة، وإن فرقنا بينهم في المنزلة والفضيلة واعتقدنا تقدم وأفضلية نبينا على سائر الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين. ولكن هنا نحن نسلم على جميع الأنبياء معترفين بهم، وسلام على المرسلين، فطار عندنا اعتراف بتنزيه الله عز وجل، ثم اعتراف بالنبوات والأنبياء، بقي أن نحدد موقفنا نحن شنو، من نكون. نحن عبيد حامدون لله رب العالمين عندما نقول والحمد لله رب العالمين. في الفقرة الأولى من الآية المباركة: سبحان ربك رب العزة، الله لديه العزة. العزة معناها الاقتدار، معناها الغلبة، معناها أنه لا يستطيع أن يغلبه شيء ولا أحد، وألا يتجاوز حكمه أحد أبدا. الله هو العزيز، له العزة. لاحظ التعبير في الآيات الأخرى: فلله العزة جميعا. إهنان لا أكثر من هذا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهذا في التعبير أبلغ من الملك، ذاك في تمليك لله العزة، ولكن إهنان رب العزة. مثلا هناك يمكن أن تملك واحد بنسبة من النسب، فتقول فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المؤمنون أيضا بنسبة معينة لهم العزة، كما سيأتي في حديثنا في أخير الكلام. لكن ما تقدر تقول لإنسان أنه رب العزة، لا، الله هو رب العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذه الصفة، صفة الاقتدار، الغلبة، قمع من ناواه من كل شيء، عدم قدرة أحد عليه، هذه لها تجليات متعددة، تجليات لعزة الله عز وجل. من تجليات عزة الله سبحانه عذاب الأمم الجاحدة والعاصية بعذاب الاستئصال، هذا من عزة الله. الله سبحانه وتعالى بعض الأمم أرسل إليها الرسل مبشرة ومنذرة، وأنعم عليها بمختلف أنواع النعم، وأنذرها أيضا، أنذرها أن إذا عصت وتمردت فإنه سوف ينتقم منها، وسوف يهلكها، وسوف يعذبها، وبعزته فعل ذلك. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين في بعض آيات المنذرين. انظر إلى ما الذي حصل لهم، ما الذي حل عليهم، لأنهم تحدوا عزة الله سبحانه وتعالى، وقاوموا إرادة الله، وتجرأوا على أحكامه، وقد أنذرهم بذلك. بل إن عذابه الأخروي وإعداده جهنم أجارنا الله وإياكم والمؤمنين منها هي نحو من أنحاء عزة الله عز وجل. عقوبات الله الأخروية وعذاب الاستئصال الدنيوي أحد تجلي عزة الله، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يزيد في ملكه عذاب من يعذب، ولا ينقص من جبروته عصيان أحد من خلقه، لكن الله سبحانه قرر على بعض الأمم أن إذا تحدت وتعدت وتجاوزت أن يأخذها بعذابه. بعضهم أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع وكذا وكذا، بعضهم أرسل عليهم الرياح، هذا بعذاب الاستئصال في الأمم السابقة على أمة النبي، وبالنسبة إلى جميع الخلق في عذاب الله في نار جهنم، هو مظهر من مظاهر عزته وعقابه، وأن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تعذبنا فإنا مسلمون. من مظاهر العزة الإلهية أيضا نظام العقوبات في التشريع الإسلامي في دولة الإسلام. نتحدثنا في ذات ليلة أن الله عندما يتحدث عن نظام العقوبات لا يأتي بصفات الرحمة والمغفرة والحلم، وإنما يتحدث عن صفات العزة والحكمة غالبا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، إن الله عزيز حكيم. من مظاهر عزة الله أنه يعاقب من يتعدى حدود الله حتى في هذه الدنيا، وإلا لو لا مثل هذا في بلاد المسلمين من الممكن أن يكون كل شيء عزيز إلا ما يرتبط بالله عز وجل. واحد إذا اعتدى على إنسان، ذاك الإنسان يجرجره ويؤذيه، لكن لو تعدى حدود الله مع عدم وجود نظام العقوبات محدد يرغبه. وهذا فيه إهانة، فيه إذلال، فيه اقتحام لحريم الله عز وجل، والله لا يرضى بذلك. لذلك في بعض الروايات عندنا إقامة حد من حدود الله على عاص أو على مجرم يسبب أن يستجيب الله دعاء الناس. ليش؟ لأن هذا معناه التزام الناس، التزام الناس بأوامر الله عز وجل. لهذا وجدنا قادة الدين الحقيقيين مع توفر الشروط يقيمون هذه الحدود. في زمان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة كان هناك شاعر يسمى النجاشي. النجاشي هذا واحد من شعراء دولة الإمام، وكان إلى قصائد في مدح الإمام، وإله أيضا قصائد في تحفيز المقاتلين في صف الإمام في حرب الجمل، بس يظهر كان التزامه الديني ليس كما ينبغي. وهذا عادي يعني في بلاد أمير المؤمنين يقودها الناس فيها أصناف مختلفة، الإمام هو معصوم، المقربون منه والمتأثرون بهدايته هم عدول، لكن كثير من الناس ما عندهم ذاك الالتزام الذي يريده الإمام، بس تحت ظله وفي سيطرة دولته. يقولون كان هذا النجاشي الشاعر في يوم من الأيام طالع في شهر رمضان، فشاف واحد من أصحابه ممن هم أيضا التزامهم الديني ضعيف، فقال له: يا فلان، ما ترى في لحم خروف مكبب أسويه إليك، وعندي أيضا شراب معتق. قال: ويحك، احنا في شهر رمضان وعلى النهار طيب؟ قال: لا، حسب تعبيرنا لا تصير واعظ براسي الآن، طيب هلم معي إلى البيت. فما زال به حتى أخذه إلى المنزل، هناك سوى إلى كلاهما هذا اللحم شواه وأكلا معا، ثم شرب الخمر، ولما سملا بدأ يعربدان، سكر فصاروا يعربدوا، طلعون أصوات غير طبيعية، يهرجون ما أدري كذا، فأخذوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. إمام أمير المؤمنين شاف هذا الرجل، هو ذاك الشاعر، هو الذي كان يحفز الأشخاص على المقاتلين على القتال. إذا كان في بعض البلاد الأخرى يقولون: عمي هذا وزير الإعلام، الزركوب لحال سبيله، هذا شخصية مرموقة. لكن أمير المؤمنين عليه السلام شعاره: الذليل القوي عندي عزيز، القوي عندي ضعيف، حتى آخذ الحق منه. فأمر به أن يجلد الحد، خلوه على الأرض، نعموا بدنه بثمانين جلدة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: نكملها أيضا إلى المية، ضيف عليها عشرين. ف فالتفت إليه النجاشي بعد أن ضرب المئة، قال له يا أمير المؤمنين ذاك الحد على شرب الخمر عرفنا، هذه العلاوة الزيادة شنو أوفر تايم مثلا؟ فقال لا، وإنما لجرأتك على شهر الله وانتهاكك لحرمة الله عز وجل. هذه تعذير، موحد هذا العشرين موحد، وإنما تعذير، التعذير بيد الحاكم، يعني عقوبة يقدرها نفس الحاكم الشرعي، يقدرها نفس الحاكم الشرعي، فيشوف المكان والزمان والشخص وحجم التجاوز، وهو يقدرها فيما بينه وبين نفسه. شاف هنا المناسب أن يزاد عليه 20 جلدة لأجل انتهاك حرمة الشهر وتجرؤه وإعلانه لهذا المنكر، وهذا مهم. الأمن الديني، الأمن العقيدي مهم في المجتمع، وإلا إذا واحد صار بناءه كل واحد أراد أن يعصي الله وأن يتجاهر أمام الناس بذلك، ما تبقى حرمة للدين ولا للرسالة ولا للأحكام أبدا. لذلك يحتاج إلى ردع في مثل هذه المواضيع. من عزة الله عز وجل تتجلى في أنه أمر بالعقوبات والحدود والتعزيرات لمن خالف أوامره، بطبيعة الحال إذا كان هناك الشروط مجتمعة والحاكم حاكم شرعي يعرف مثل هذه الأمور. ومن تجلي عزة الله عز وجل أنه جعل عزة للمؤمنين، ولم يرضى للإنسان المؤمن بإذلال نفسه. نسب الله المؤمن لنفسه، فلم يقبل أن يذل. نقرأ في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، وحقيقة هذا كنز من الكنوز. إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركستني، وكيف لا أستعز وإليك نسبتني. يعني أنا إذا أريد أن أستعز بنفسي ما أقدر، ليش؟ لأن أنا إنسان محتاج، أنا ضعيف، أنا فقير، أنا ذليل بذاتي، ما عندي مقومات شيء. أنا أضعف أمام نفسي، أنا أضعف أمام الجوع، أنا أضعف أمام الفقر، أنا إلى غير ذلك. الإنسان ناقص وعاجز وجاهل طيب بذاته، لكن إذا نسب إلى الله عز وجل صار عبدا لله. وكيف لا أستعذ وإليك نسبتني، إذا خليتني منسوب إليك صار عندي شرف، صار عندي عزة، صار عندي سمو. هذا المعنى الذي يقوله أمير المؤمنين، إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما أحب. شوف سيد البلغاء كيف يتكلم عن هالحقيقة، أنه أنا إذا أصير عبد إليه فأنا في غاية العزة، وكيف لا أستعز وإليك نسبتني. ولهذا ما يرضى الله سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن بأن يذل نفسه. إذل نفسه للهوى ممنوع، إذل نفسه للشهوات ممنوع. بئس عبد الدرهم، بئس عبد الدينار، بئس عبد الخميصة البطن، بئس عبد الفرج. الشهوة الجنسية، لذل نفسك إلى هذه الأمور، ما دام أعطاك الله سبحانه وتعالى طريقا إليها لتنالها وأنت عزيز بإيمانك بالله نزل نفسك. إن الله أوكل إلى عبده المؤمن كل شيء ولم يوكل إليه أن يذل نفسه، ممنوع عليك الذل نفسك. ولهذا حتى هذا الإنسان الذي يستعبد، تارة الإنسان محتاج لو مد يده للاستعطاء لم يكن عليه حرج، وأخرى لا ليس بمحتاج، لكنه يستمرئ هذه الحالة، يستمرئ الذل والطلب من الناس. بينما عندنا في الرواية عز المؤمن استغناؤه عن الناس وشرفه صلاة الليل، وفقنا الله وإياكم له. الشرف هو صلاة الليل، والعز هو الاستغناء. أنت إذا ما لك حاجة لا تمد إيدك، لأن كل مرة تمد فيها يدك بطلب من غير حاجة يؤخذ من عزة نفسك ومن مال وجهك. حتى ورد في بعض الروايات أن الذي يسأل بكفه من الناس من غير حاجة يأتي يوم القيامة مقشور الوجه من اللحم، يعني يجي وجه هيكل عظم. ليش؟ لأن هذا اللحم اللي كان ينبغي أن يأتي به كان قد قشره وقشطه مع كل مرة يسأل من غير حاجة. تارة واحد يحتاج بس يبقى أيضا عزيز النفس، ما فيها مشكلة، ومرة أخرى من غير حاجة ويريق ماء وجهه ويذل نفسه، هذا غير مطلوب وغير صحيح. خل نتعلم من سادتنا وقادتنا أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا أعزة، لم يذلوا لطمع ولم يذلوا بسبب ظالم أبدا، كانت عزتهم فوق كل شيء. ممكن يؤذى، يضرب، يسجن، يبكي، يتألم، ولكن عزة نفسه باقية، لم يحن رأسه إلا لله عز وجل، ولم يذل إلا بين يديه. طيب ممكن أصلا يسجن سنوات، ممكن يوطأ بحوافر الخيل، ممكن يؤسر، ممكن يجوع، يمكن يعطش، ولكن تبقى عزة نفسه. هذه العقيلة زينب سلام الله عليها، عقيلة الطالبين، ضربت مثال في الاحتفاظ بعزة النفس مع كل ما جرى عليها في ذلك الوقت اللي عمرها قريب من 55 سنة. في يوم كانت في كربلاء وتواترت عليها الأحزان، فقدت أهل بيتها، فقدت أخاها بل إخوتها، وفقدت من أبنائها عددا، وفقدت بني إخوتها، وفقدت أصحاب أخيها الحسين عليه السلام، وضربت وأوذيت وكشفت وجرحت وسفرت وجوعت وعطشت وأوقفت على رؤوس الملك، ولكن مع ذلك بقيت على عزة نفسها. يقول لها ذلك الطاغية: الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب حدوثتكم. فتقول: الحمد لله الذي اصطفانا بالرسالة وحبانا بالنبوة، إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا فكلتك أمك. شوف عزة النفس، هذا مو كلام امرأة أسيرة أنت تتصور كأنما هي على سدة العزة والجلالة جالسة وكأنها تخاطب عبدا من عبيدها، هكذا عزة المؤمن. وتخاطب يزيد بن معاوية بذلك الخطاب، بل تواجهه عندما يأمر واحد من الشاميين يقول له لو شئت لفعلت. قال أحد الشاميين هب لي هذه الجارية، وأشار إلى فاطمة بنت الحسين وفي رواية بنت علي يعني أخت زينة. فتقول تلك المرأة فبكيت وخشيت أن ذلك لهم، فلذت بزينب عليها السلام. فالتفتت زينب إليه قالت له أسكت الله نعمتك، ما كان ذلك لك ولا لأميرك. فقال يزيد بل هو لي ولو شئت لفعلت. قالت له ما ذلك لك حتى تخرج من ديننا وتدين بغير ديانتنا؟ قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت بدين أبي وأخي اهتديت إن كنت مسلما. شوف العزة، شوف الجلالة، شوف السمو، شوف التألق. أراد اللعين أن يجرح قلبها، يشوف بهالمقدار ما سوى. يعرف اللعين بماذا يؤلمها، بماذا يؤذيها. فقرب رأس الحسين إليه وأخذ عود الخيزران وظل ينكث ثنايا أبي عبد الله حتى نكث أضراسه بأبي وأمي وزينب تنظر إليه. هنا بعد هاج بها الأسى، هاج بها الحزن. التفتت إليه أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هبت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. لكن ماذا أصنع؟ هذا أمام رأس الحسين يضرب بعود الخيزران ولا أستطيع أن أصنع شيئا. لكن العيون عبرا والصدور حرا، أنا ما لي طريق أن أشبع إلا بأن أبكي على الحسين عليه السلام وأن أتذكر أيامه. وإلا أنا زينب وين وأنت وين يا يزيد؟ أنا مكاني وين وأنت مكانك وين؟ أنا وين وين الدواوي؟ أنا شسوي هلي عني بعيدي. أنا لا عبايا يا سبرالي ولا حسين، أي والله يضربوني من بشي نبشي وتهمل العين. فأوقفها مثل الإماء في ارتياعها، وأبرزها تحمى بضوء شعاعها، وجرعها الأعداء ذل سماعها. يسب أبوها عند سل بقناعها، ولا سدر إلا ساعد وزنود.
اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم،
تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبوله إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نودي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.